www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا، ويقضي ليله بتهجده. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رابع أئمة أهل البيت، أو رابع الخلفاء الذين نص عليهم الحديث النبوي الشريف، قال الخلفاء أو الأئمة 12 كلهم من قريش. حديث طبعا يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في صحيحه عدا كتب الإمامية. والحقيقة تلاحظ بعض الشراح لما يجي إلى هذا الحديث وإلى شرح هذا الحديث وأن الأئمة 12، شوف يعبر الموضوع يعني رأسا، يعني ما يمر بي يعني ما يأوله، يرويها للرواية وما، لأن ما يقدر يكيفها ويا الواقع التطبيقي. الواقع التطبيقي عصر الخلفاء بالخلفاء 4، لكن فيما يخص من بعد الخلفاء احنا نعرف الامويين تعاقبوا على الحكم جماعة منهم اكثر من هذا العدد، بين مروانيين وبين آل ابي سفيان. العباسيين كذلك تعاقبوا على الحكم منهم جماعة اكثر من هذا العدد، فلذلك يحار شلون يطبق هالرواية هذه، علي من يطبقها من الاثنى عشر، فنعش منهم المقصودين بالحديث الشريف. يبقون يعني يمر يقول لك احسن شيء اعبره، لان هذا باعتراف صريح بقول الامامية او برأي الامامية ان الائمة 12، واكو بعض الروايات تنص ان النبي صلى الله عليه وآله يقول اخرهم اسمه اسمي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. لذلك اذا مروا بهذا الحديث يعبرون عنه. هذه إلها نظائر شوية، طبعا مو وقتها الآن تجي إلها نظائر، إلها نظائر حتى بالتفاسير. أنا لاحظت بعض المفسرين آيات يعبرها بكاملها، لما يمر بتفسيرها في سورة إذا مر بآية تمش من قريب أو من بعيد أهل البيت يعبرها أصلا، ما يذكرها بالمرة، يعني بالتفسير ما يذكرها، يذكرها بالمتن، بالمتن موجودة لكن بالتفسير ما يفسرها إطلاقا، يعبر إلى تفسير الآية التي تليها. على كل حال هذه محاولات ما تخفى على الناقد، ومحاولات الواقع ما بها أمانة علمية، لأن المفروض المسلم ينقل للجيل المسلم العلم بأمانة بدقة. المفروض أني أنا علي واجب، الواجب أن أقل كما هو، وأترك للعقلية أن تتفاعل ويا التراث هذا وتأخذ منه الصحيح. على كل يجي وقت هذا إن شاء الله. زين نرجع. الإمام السجاد سلام الله عليه ولد من أبوين، الوالد الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلى هنا طبعا ما يحتاج أنت أن تعدد الآباء، مو العرب تقول في أمثالها فلان قصير النسب، يعني ما يحتاج لما تعدد آبائه أن تقول فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن توصل إلى فرد أبو لامع معروف ينعرف به، بس تقول ابن فلان لأن أبوه بدرجة من المشهورية بحيث ما يحتاج تعدد آبائه، بس توقف عند أول أبوه هو علم، ما تحتاج تروح إلى غيره. إذا قلت ابن الحسين كفى. زين، وإن كانت السلسلة كلها عمائقة، لكن يكفي أن تقول ابن الحسين. وأمه شهدنان ابنة يزدجر. شوية هنا أحتاج لوقفة شوية طويلة، لأن الواقع هذا اللون من التزاوج، هذا اللون من التزاوج لعب دورا هاما في مزج الفكر العربي بالفكر الفارسي، والثقافة العربية بالثقافة الفارسية، والأدب العربي بالأدب الفارسي، بحيث كون مزيجا له بصماته الخاصة وله أبعاده الحضارية. خلي شوية الموضوع مهم، ما كل مريت به نحاول نتلمس ملامح الازدواج بين الثقافتين. يعني الحقيقة انت اذا تريد تخلص الادب الفارسي من الادب العربي ما تقدر، واذا تخلص الادب العربي من الادب الفارسي ما تقدر، لان امتزجت فيهما ابعاد الثقافة امتزاجا الى درجة يصعب الفصل ما بينهما. شلون مظاهر الامتزاج؟ شنو؟ خلينا نجي الى مظاهر الامتزاج. اولا المظهر الاول مظهر التزاوج. الحقيقة أن المسلمين منذ أن بدأت الفتوحات عندهم، منذ أن أكلت الفتوحات طريقها إلى الشرق والغرب، قاموا يجيبون الجواري المشبيات، والجواري كانوا يزوجوها، ولذلك هذه لما تجي تنقل وياها بيئتها الثقافية، بيئتها الاجتماعية، بيئتها الأخلاقية، كلها تنقلها وياها، وراح تلتقي ببيئة أخرى يحدث التفاعل بين هذين البيئتين. لذلك نلاحظ مثلا موضوع التزاوج لعب دورا كبيرا. تلقى بعض أمهات الخلفاء من الأمويين فارسيات، مثلا عبد الملك زوج ابن مسلمة، أو العفو تزوج فارسية ولدت لابنة مسلمة. ولذلك لما خطب عبد الملك من عقيل ابن علفة المري، عقيل ابن علفة هذا عايش بالصحراء وعنده فد عنفوان ويعتز كان بكرامته، عبد الملك قال له انا اخطب منك لاولادي، انت عندك بنات وانا اخطب بناتك لاولادي. قال له اصلح الله الخليفة جنبني، اصلح الله الخليفة جنبني هجناك. الهجناء شنو يعني؟ الهجين اللي يصير من اب عربي ومن ام غير عربية يسموه هجين. زين، قال له جنبني هجناءك، انا مستعد ازوجك اذا عندك اولاد. طبعا هذا لون من العصبية الممقوتة، هذا طبعا ما مر الاسلام براسه اطلاقا. الاسلام مو يم هاللغة هذه. الاسلام انت اذا تلقى لك واحد عنده عنصرية او تلقاه عند عصبية، عرف هذا ما عنده اسلام ابدا، لان ما يلتقي الاسلام مع العصبية ابدا بحال من الاحوال. فاذا واحد شفته يعيش على العصبية اعرف ان هذا ما اكل الاسلام نصيب عنده بالمرة. وش قد رائعة كلمة النبي عندما سمع جماعة يبخرون بالاباء، قالهم والله لما يدحرجه، والله لما يدحرجه الجعل برجليه أفضل عند الله من بعض آبائكم. جعل في دحرج، هذا أبو جعل في دحرج البعرورة، يقول هاي البعرورة اللي دحرجها أبو جعل برجلي أفضل عند الله من بعض آبائكم. عيب أنتوا تلزمون هاللون من العنصرية التافهة. الإنسان ما كان يوم من الأيام دم ولحم، إذا قضية دم ولحم البقرة هواية أفضل من الإنسان، لأن البقرة بها يجوز 200 كيلو لحم، هذا ما بشيء. إذا كان المسألة مسألة دم، لا البعير هواية أفضل. الإنسان ابن الفكر، الإنسان ابن العقيدة، الإنسان إنسان بعقيدته بفكره بمشاعره. لذلك أنت ما ممكن تصل إلى إسلام وأنت تعبد صنما في داخل نفسك اسم عصبية أو عرقية. قال لجنبني هجناك، أولادك اللي من أم غير عربية أنا ما أزوجهم. هذا الواقع، عرضت لك أن الظاهرة عند أبناء الخلفاء مروان آخر خلفاء بني أمية أمة أيضا كردية فارسية. زين، اتأمل أبناء الأئمة كثير من عندهم أمهاتهم فارسية. زين، أبناء الخلفاء أبناء الصحابة تزوجوا وبالعكس عربيات تزوجنا في فارس أيضا، فحصل الامتزاج. وكان هذا العامل لعب دور مهم جدا في مسجد ثقافتين. نبه لي، هذا العامل لعب دور مهم في مسجد ثقافتين في الحقيقة. وإن كان أنا أعتبر الفكر الإسلامي فمو بس قصة فكر فارسي وفكر عربي، لا، هو الواقع فرد سميه شنو جدول تنصبي عدة روافد، يعني روافد متنوعة مختلفة، لكن أبرز هذه الروافد الرافد الفارسي. ليش؟ لوجود الجوار، الجوار بين الأرض يعني بين العراق وبين الحجاز، نعم، وبين هالبلدان بلدان الخليج كلها، وجود هاللون من التمازج أو التزاوج أوجد أن تختلط المشاعر. ولعب هذا الموضوع دور هام جدا في مسجد ثقافته. طيب، هذا العامل الأول، عامل التزاوج. وقلت لك عليه كثير، مثلا عبد الله ابن عمر زوجته خالة الإمام السجاد، محمد ابن أبي بكر زوجته خالة الإمام السجاد الثانية، هذه ولدة سالم ابن عبد الله ابن عمر، وذيك ولدة ابن محمد ابن أبي بكر. زين، وهذه ولدة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طيب، أشخاص أخر، يعني أنت قد تستغرب أن الرشيد بلغ الأمر أنه في قصره 1000 جارية، والمتوكل في قصره 4000 سرية، جارية سرية. لكن الغريب أن مثل أنيس منصور ونظائره من هجية فايا، هذا لما يمر يقول أئمة أهل البيت كانت عندهم 100 جواري. وين أئمة؟ سيمر علينا الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يشتري العبيد، يشتري الجواري، وإذا جن عليهم ليل رمضان، ليلة العيد، آخر ليلة من شهر رمضان، يجمعهم يلتفت إليهم يقولهم ارفعوا أيديكم قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفى عنا، وأنا قد عفوت عنكم وأعتقتكم لوجه الله. ثم يقولهم أنا ما أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى البيت، يرجع إلى البيت، يطلع لكل واحد سرة 100 دينار، 300 دينار، 400 دينار، خذها بارك الله لك فيها واعمل، روح اشتغل حتى تعيش. أئمة أهل البيت كلهم هكذا، ما كانت تتأخر عندهم الجواري إطلاقا، كلها تعتق، تؤخذ لتعتق. نادر جارية أو جاريتين، عشرات أو مئات الجواري. والمصيبة أن هذا راح يصبح تاريخ، يعني تصور هذا العدد اللي يصدر وبها الروايات، طبعا مع الزمن راح يصبح تاريخ، ويجي التاريخ يكتبه كما تقرأ الآن بعض التواريخ اللي عندما تقرأها تبطيك فرد انطباعات كلها مغلوطة وكلها خاطئة. دخلي أعود الموضوع. زين، أول عامل من عوامل مسجد ثقافة التزاوج. العامل الثاني عامل الجوار، تبادل التجاري، اثنين. العامل الثالث عامل الانتقال الوظيفي. الانتقال الوظيفي شنو؟ تصور أنت استعانت الدولة الإسلامية من بدأ تأسيسها من عهد الأمويين وعهد العباسيين، استعانت بالخبرة وبالكفاءة اللي موجودة عند الأمم الأخرى. الإسلام انفتح على أمم مختلفة، انفتح على ثقافات متنوعة، كون جدول مهم. هذا الجدول سيهمنا ترى خلال البحث هذا بين لك شنو هذا كان أثره في حياة الإمام زين العابدين وأثر الإمام زين العابدين في هالمصاب شنو هو. فالواقع هذه الثقافات المتنوعة اللي انفتح عليها الإسلام من جملة ما انفتح استفاد من خبرة الأمم. يعني تلقى أنت مثلا في أبلغة الخلفاء أيام الأمويين وأيام العباسيين تلقى المسيحي تلقى السرياني نعم وتلقى المسلم اللي من مختلف الفئات اللي منهم النبطي واللي منهم الفارسي واللي منهم بمختلف الجنسيات. لكن مثلا تلقى الوزارات أبرزها كانوا الفرس يكونون بها. أول وزير لبني العباس أبو سلمة الخلال فارس. من بعد أبو سلمة الخلال المورياني فارسي. من بعد يعقوب ابن داود فارسي. من بعد يجون البرامكة فرس. من بعد يجون آل سهل فرس. نعم ويمشي الحال على المنوال. وهذول كل واحد من عندهم كان يحط له مجموعة من الكتاب والأدباء. يعني تلقى بيوتهم الواقع من مؤسسات أدبية يعني ضخمة معادية بها الفكرة وبها الثقافة. تلقى الفقيه إلى جانب اللغوي إلى جانب الأديب إلى جانب المحدث إلى جانب المفسر. طبعا هذا اللون من التمازج بالفكر أحدث مزيج إلى بصمات متنوعة. الوزارات والكتاب تقلدوا هذولا بعد من عوامل الاندماج الثقافي والفكري. عدا الوظائف عملية الترجمة عملية النقل. الكتب نقلت من الفارسية إلى العربية والفكر العربي نقل من العرب إلى الفرس. لذلك أنا يعني ألفت نظر الشباب المثقف إلى أن يطلع على الحكم اللي تروى عن مثلا كسرى أو بجر جمهر أو نظائرهم والحكم اللي تروى للمعاصرين منهم بالجانب الثاني. تجد أن البصمات واضحة فيها بأنها مترابطة متشابكة. تلقى هذا عند حكم موجودة في الثقافة العربية وهذا عند حكم موجودة في الثقافة الفارسية. الترجمة لعب بيها جماعة لعبوا بيها بالترجمة دور مهم. البلاذري كان من المترجمين. محمد ابن بهزاد كان من المترجمين. شاهويه كان من المترجمين. ابن المقفع كان من المترجمين. عشرات المترجمين نقلوا الكتب من مختلف الثقافات واصطحمت مع الثقافة الإسلامية. زين؟ هذه عامل كانت عامل مهم جدا. شوف مثلا اكو كثير من الكتب اللي ترجمت في هالفترة تركت بصماتها على الادب العربي بصورة واضحة. زين؟ بالاضافة الى ذلك العامل الاخير اللي من بعد هذا يجي عامل تبادل الثقافة بين الادباء. مثل ايش؟ مثلا الاشواري. الاشواري اديب فارسي تثقف بالثقافة العربية. والعتابي أديب عربي تثقف بالثقافة الفارسية. لما تيجي تقرأ شعر العتابي تلقى التطعيم به موجود، تلقى الديباجة إلى جانب الفكرة. فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه لتعلم أني امرؤ شاكر. اللون من التوليد بالمعاني وبين الألفاظ ما عرف إلا بهالفترة. أشوف أكو بصمات للأدب في هالفترة تنم عن اندماج الفكر. طيب اقرأ الامثال والحكم اللي هالفترة تلقاها مندمجة. الكتب تلقى عند الكتاب مثلا تجد كان طبعا نوعين العلوم العقلية والعلوم النقلية. العلوم العقلية مركزها الطب والدور حول الفلسفة والكيمياء والمنطق ومجموعة من العلوم اللي كانت تتخذ المنهج العقلي منهجها. العلوم النقلية اللي يعتبر مركزها القرآن الكريم يدور حولها الحديث التفسير الفقه اللغة العربية لمشتقاتها. تلقى العلماء بها متماجدين. تلقى سيبويه تلقى أستاذ الخليل ابن أحمد نبهلين. تلقى الأصول منها من هالجانب تجد أن الأصول الشافعي بجانب بجانب منه الشريف المرتضى. تتأمل تماجد أكو عالم من هالفئة وعالم من هالفئة وتتمازج أفكارهم. تجي للأدباء مثلا تجد بالأدباء بشار ابن برد مثلا بجانب، أبو العتاهية بجانب، بجانب الأصمعي منا، زين، بجانب مجموعة من الأدباء منا. كل هؤلاء أوجدوا لونا من التماجد يصعب معه انفصال الثقافتين. لكن اللي لعب الدور الأول هو العامل الأول اللي قلت لك به، هو التزاوج. طيب الإمام سلام الله عليه لما انولد من بنت سيزدجور ابن كسرى، اجى بعض الكتاب الواقع هذا عنده هوس، هذا يراد يصور ان الامام يوم الطف يقول انما ما طلع يقاتل علي ابن الحسين يوم الطف، ما طلع يقاتل لانه ما كان متأثر بالوراثة بابوه، كان متأثر بالوراثة بامه. طبعا هذا في واقع الامر هذا لون انا يعني احط عليه علامة استفهام، شي لون من الكتاب يعني الواقع، كل لون من الكتابة من هالنمط هذا شيء للاسلام. الاسلام الواقع صهر الجنسيات وذوبها وطلع منها مزيج رائع يهتز له الدهر باعجاب. هذا اللون من الفكر طرد الاسلام عن حضيرته، يأبى اشد الاباء. يعني مثل ما قلت لك الاسلام مو مغفل، ما كل يوم دم انت تقدر توجد لي دم 100% خالص، ابدا. اللي يقول اكو دم 100% خالص مغفل، هذا ما يعرف اطلاقا. خصائص الدم تنبئ على عن تماجد فظيع في بابه. اذا شنو الانسان؟ انسان بمشاعره، بفكره، بمصالحه المشتركه، باهدافه. ولذلك انت شوف الان العناوين اللي طوال القوميات، لما تيجي الى كل قوميه من القوميات شنو هي خصائصها؟ ما تلقى الدم يدخل في الخصائص، الدم اصبح فكره خرافيه. اللي يدخل يا هو المصالح المشتركه، المشاعر، الفكر، اللغه، نعم، هذه كلها هاي اللي تحدد معالم القوميه في واقع الامر. اعود للموضوع. اذا الامام سلام الله عليه تولد بين هذين الابوين، زين، امه ماتت به وهي نفساء، توفيت به وهي نفساء. هسه اكو روايه تقول انها حضرت يوم الطف والقت نفسها بالفرات، لا، الروايه ما لها منشأ من الصحه اطلاقا، لانه ماتت به وهي نفساء. الحسين اوكل امره الى جاريه من جواريه ربت الامام وارضعت وعطفت عليه ونشأت. ولذلك لما كبر الامام يقولون المؤرخين كان اذا يقعد معها الجاريه يقعد معها يانسها يواكلها على الطعام بالخوان، لكن ما يمديده للطعام. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان امد يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها. والواقع هذا فرد نمط، ها، فرد نمط رائع. يعني وان كان قد تلقاها في ادب الطعام، مو حاتم ابن عبد الله الطائي يقول واني لاستحيي صحابي، واني لاستحيي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعا، اقصر كفي ان تنال اكفهم اذا نحن اهوينا وحاجاتنا معا، فانك ان اعطيت نفسك سؤلها وفرجك نالا منتهى الذم اجمع. الحقيقه هي ظاهره موجوده، يقول لك حتى مع الضيف انا ما امد ايدي ويا لئلا تسبق يدي الى لقمه سبقت اليها عينه. طيب اعود للموضوع. الامام سلام الله عليه ترعرع من بعد ذلك ونشا بالمدينه. لان بالمدينه شنو هي فعاليات الامام خلال نشاته؟ طبعا في حياة أبيه الحسين هو محجوب، يعني ما ممكن احنا نلتمس نشاط الإمام السجاد في حياة أبيه الحسين سلام الله عليه، لأنه هو في حياة الحسين هو ملء السمع والبصر، وكل فعالياته تندك بجانب فعاليات الحسين سلام الله عليه. لكن الحسين لما قتل، ايش كثر كان عمر الإمام السجاد؟ كان عمر الإمام السجاد 22 سنة، لأن الإمام السجاد ولد سنة 38. جابر ابن حريث طلع إلى المشرق إلى خراسان، فتحها في أيام الإمام أمير المؤمنين، وجاب بنات يزدجر في نفس السنة لما وزعهن أمير المؤمنين، وتزوجها الحسين حملت بعلي بن الحسين ولدت وتوفيت به وهي نفساء، فيكون عمره يوم الطرف 22 سنة. زين؟ العلي الأكبر كان أكبر من عنده، ولذلك لقب بالأكبر. والإمام السجاد عمره 22 سنة والإمام الباقر كان متزوج. أنا لك والإمام الباقر طفل إلى من العمر 3، كان مع أبيه. في حياة الحسين ما بدأ شيء طبعا. لما قتل الحسين سلام الله عليه ورجع الإمام السجاد إلى المدينة، من رجع بدأت فعاليات تظهر في حياته. أهم هالفعاليات أرجو أن تتنبه له، أهم هالفعاليات فعالية الأدعية. التفت لي النقطة هاي، شنو سببها؟ يعني الصحيفة السجادية، هذه زبور آل محمد الثروة الضخمة، نبه لي صحيفة السجادية، انت عندما تقرأها شوف اقرأ دعاء الإمام السجاد يوم عرفات، ما جيت تقرأ دعاء، مو دعاء، انما تقرأ فالثروة عقلية عجيبة، يعني ثروة فلسفية، مفاهيم فلسفية دقيقة جدا يسبكها الإمام في دعاء. طيب تقرأ مثلا في تذلله تضرعه، تقرأ مثلا دعاه إذا شاهد جنازة، شنو هاللون من الفكر الصوفي اللي بحيث ارتبط به الفكر الصوفي من قريب أو من بعيد؟ نبهي، يعني أنت تلاحظ الآن الصوفيين يلبون مصدرهم الإمام علي عن طريق الإمام زين العابدين، لأن يجون إلى بالطريق يعطون سلاسل أكو حلقات اتصال بينهم وبينه ويجون إلى الإمام. وإن كان التصوف صارت به عناصر غنوصية ما إلها علاقة بالتصوف بالعهد الإسلامي، التصوف بالعهد الإسلامي شيء والتصوف من بعد ذلك شيء آخر. وطبعا ما أقدر بهالعجالة أوضح لك الفكرة، أحتاج إن شاء الله إلى موضوع خاص على موضوع التصوف، لأن موضوع أصبح الآن يكتسح العالم. تجي قد هاي الفكرة الصوفية جاي تنتشر خصوص من بعد ما أفلست النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية من بعد ما أفلست والإنسان اصطدم بتجاربه، ما نجح بالأوضاع الاقتصادية وما نجح بالأوضاع الاجتماعية، صارت عند الناس عملية ردة فعل اتجاه إلى الله، انقطاع إلى الله. انتشرت حركة التصوف بشكل غريب. زين؟ الإمام السجاد سلام الله عليه شنو بواعثة لهالأدعية، انصرافة لهالأدعية بأي دافع؟ دافع أنا أوضح لك، أنا لما حكيت لك الآن قلت لك لأن العوامل، عوامل الامتزاج، عوامل الترجمة، هاي ولدت أفكار عجيبة. صار انفتاح مادي، انفتاح مادي. خلي أقرب لك، يعني أنت الآن لما تلزم لك شاب كويتي حاليا وإلزم ترجشاء واحد كويتي عاش أفرض سنة بالخمسينات وفد واحد عاش مثلا بالثلاثينات، زين؟ ويا أكو فرق بالشخصية تماما، يعني من السماء إلى الأرض. هذا اللي يعيش الآن يعيش دور الرفاه، يعيش دور الأموال، يعيش دور التلفزيون، يعيش دور المخترعات الحديثة، السيارة الضخمة، الطائرة الخاصة، الأموال الكثيرة يعيشها. طبعا أنت الآن جاي تلحظ آثار اللون من الحياة الاقتصادية من الانفتاح على العوالم الأخرى، تشوف أن أكو نمط من الشباب يعني عنده هوية معينة خاصة، تعرف أن هذا متأثر بهالأوضاع كلها، يعني طبت تيارات فكرية ملحدة، طبت تيارات فكرية مشوشة، طبت إلى رأس مجموعة من المفاهيم بعدتها عن عاداته وتقاليده. فالآن فيها الدور أصبح الشاب، إذا كان هو الشاب بالعادي مثل الغريق، مثل الراكب بسفينة ما يدري شو كيف يغرق ويلعب بها الهواء، فكيف الشاب اللي يعيش بهيك تيارات؟ يعني صور الآن أكون انفتاح فكري بالكويت، الكويت بها انفتاح فكري ضخم، يعني مو أريد أقول أنه كل اللي بها صاروا مفكرين، لا، تحتاج زمن طويل، لكن أكون انفتاح فكري الآن ضخم، يعني خصوصا على مستوى الجامعة. أنت تصور بالجامعة أكو ألوان الآن، أكو فعاليات ثقافية ضخمة جدا فعالة، يعني هاي جاتوا بينا الواقع مفكرة، يعني عالم الفكر أنا أعتز بها كمجلة ممتازة، عالم المعرفة أعتز بها، مجموعة حتى العربي يعني قد مجلة تحترم، يعني بها فكر، بها تنويع، بها أبواب، أكو أنماط من التفاعل مع الثقافات الحديثة. طيب هذا شو مقابلة؟ مقابلة صار ابتعاد عن الدين، مقابلة صار شوية بعد أفرض عن بيت، شو يحتاج؟ يحتاج إلى أن يتعدل هالتوازن. بيش شنو اللي يعدل هالتوازن؟ يتعدل الأخلاق، علم الأخلاق. هالحالة صارت في أيام الإمام زين العابدين، يعني الأمة الإسلامية انفتحت على الشرق وعلى الغرب، جواري، طرف، أموال، مجالس طرب، رحلات، نعيم، أشياء يعني لا تحد. الإمام السجاد فتح عينه على هالوضع، شاف الوضع المادي، الناحية المادية غلبت على الناس بشكل عجيب. يعني أصبحوا ما تلقى غير مجلس أنس، مجلس طرب، مجلس مادة بيع وشراء، التجارة برقيق، التجارة بتجارات، رحلات. فبيش تلافى؟ عن أي طريق تلافى الإمام سلام الله عليه؟ عن طريقين. الطريق الأول طريق الأدعية، ولذلك تعية الصحيفة السجية كلها جاية في التعلق الروحي بالله عز وجل، الخوف من الله، نقل الإنسان إلى عالم ما وراء الطبيعة، شرح الأمور المهمة، ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الأخلاق، ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الانقطاع إلى الله، تذكير بالآخرة، تذكير بالموت، وكفى بالموت واعظة. ولذلك تسمع للإمام في جوف الليل يقول طاووس أنا بالكعبة، في جوف الليل أطوف نصف الليل، أقبل إلي رجل قد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، دخل إلى الكعبة فرمق السماء بطرفه، وسمعته يقول إلهي والله ما عصيت وحقك ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شك ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني، فوأسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز، مالي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. يقول ثم سقط، يقول أقبلت إليه رأيته تتمتم شفاهه، شفاهه بهذين البيتين، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين جزائي ثم أين محبتي، أتيت بأعمال قباح ذرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. يقول قعدت عند أمسح التراب عن وجهه، أمسح حبات العرق عن وجهه، فتح عينيه قال من؟ طاووس هذا؟ قلت بلى فداؤك طاووس، هذا أنت وتصنع هذا؟ قال ولماذا؟ قلت سيدي من ورائك شفاعة جدك، من ورائك هذا إلى جانب شفاعة جدك، أنت ابن رسول الله من ورائك نسبك، زين؟ بعدين إلى جانب نسبك أنت محسن، ورحمة الله قريبة منك. التفت إلي قال دع عنك حديث أبي وأمي، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. ثم قال لي أنا أريد أن أدنو إلى الله، خليني أدنو. أقول له أنت زين العابدين بعيد عن الله وحتى تريد تدنو إلى الله؟ قال بلى، لا تحل بيني وبين ربي، خليني. يقول فعلا أرجعته قمت عنك. زين، هذا اللون الواقع من الانقطاع إلى الله عز وجل ومن الأدعية اللي كان الإمام سلام الله عليه دائما يصدح بها بكل مناسبة. يا من عجزت الأوهام عن ذاتيته، يا من عجزت الأوهام عن ذاتيته وتراجعت الأفهام عن كيفيته، ولم تدرك الأبصار موضع أينيته. أنت ما جاي تقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، جاي تقرأ فكر، تقرأ يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع نور الشمس بضياء توهجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. مش تقرأ، تقرأ قطع مموسقة رائعة تحتوي على أدق المعاني. من أين هذا كل؟ ليش الإمام أعطاها الزخم؟ أراد أن يعدل التوازن بين الجانب المادي وبين الجانب الروحي. بتعبير آخر يجرنا شوية إلى الروح، لأن طغت عليهم المادة والمادة ما تحصل لهم سعادة. لا تعتقد أن المادة تقدر تخلق سعادة للإنسان، تمام؟ عامل مساعد بلا شك، شك عامل مساعد على السعادة، لكن هي تخلق سعادة؟ لا، معاذ الله. الإمام سلام الله عليه راج شوية هالأرواح اللي راكسة بالمادة إلى خشمها، يطلعها شوية، ينقذها، يخرجها، تتشرف ملكوت الله، تنظر إلى عطاء الله، ترجع إلى الروح. والإنسان روح، إلى خلع من آثار الروح ما صار إنسان. أرجوك، هذا جسده راح يطيل التراب شاء أم أبى. ولذلك يقول ما حالي، هو الإمام في أحد أدعيته، ما حالي إذا تقطعت أوصالي وتغيرت أعضائي. يقول شنو أنا هذا الجسد اللي هلقد حريص عليه مو تاليها إلى التراب، مو الشكل. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر، هل رأيت الأمن والراحة إلا بالحفائر فأشارت، فإذا للدود عبث بالمحاجر. يعني هو هذا الجسد وغيره. الإمام سلام الله عليه أراد يجيب هالخضم المادي دفعة ويضع لون من التوازن بين المادة والروح. طيب، ولذلك تشوف ألد أعدائه يطل الإمام زين العابدين صفات غريبة، يقول لعبد الملك ابن مروان، شي يقول للإمام: والله ما أوتي أحد من الورع والعلم والفقه مثل ما أوتيت إلا أسلافك. يقول عمر ابن عبد العزيز: أنت سراج العالم وزينة الدنيا. يقول الإمام مالك: إنما سمي بزين العابدين لشدة عبادته. يقول الإمام الشافعي: ما رؤي أفقه من. أنت تلاحظ أن بين عدوه وبين تلميذه عندما يجي قيمة للإمام السجاد سلام الله عليه، الزهري يقول: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وكان شلون إذا جن عليه ليله مو بس يدعو الناس بالعبادة، تعال اسمع المحراب شاكو بي، شوف المحراب شبيه، إذا جن عليه الليل إلى جانبه عند مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، ولذلك لقب بالسجاد. زين، وبس هذا هو يعني كان دوره؟ لا، يصير يوم الجمعة يفترع الإمام ذروة المنبر، يصعد يوم الجمعة من بعد صلاة الجمعة ويبدأ يخطب ويبدأ يعالج المشاكل الاجتماعية عن طريق الخطابة. وناهيك بها من خطابة. وكان يحرص الإمام سلام الله عليه، ألفت نظركم إلى أدب الإمام وإلى أدعية الإمام، ما تلقى بيها روح طائفي أو تألم أبدا أبدا بالمرة. مع العلم الإمام السجاد عانى معاناة ضخمة، تتصور إيش عانى الإمام؟ الإمام يعني شو وصل؟ أرجوك يعني لما يوصل واحد أبوي يشيل رأس أبوي قدامي، يأخذ رأس أبوي ويلزم بيد عود يضربه، شحقد عليه هذا شلون؟ شو أسوي له أنا إذا تمكنت من عنده؟ نلاحظ الإمام السجاد لا يتمكن منه، شو يسوي له من يتمكن منه؟ من بعد ما يتمكن منه يودي طعام لأهله، يحرس بيته خاف يهجمون عليه الثوار، يراعي عياله، نعم، يدعو لحفظ الثغور في أيامه، يطلب من المسلمين أن يجاهدون. أرجوك، أي روح كبيرة أكبر من هالروح هاي؟ ها؟ شوف دعاء للمسلمين، معالجة لمشاكل المسلمين. كان يخطب كل جمعة يعالج مختلف الشؤون، وبالروح الإسلامية التي بعث بها جده صلى الله عليه وآله. كان الإمام سلام الله عليه هذا يلعب دور عنده. وبعد من فعالياته شنو؟ من فعاليات المسجد، واحنا لا ننسى اننا مدينون للمسجد، المسجد هو الذي بنانا، المسجد هو الذي اسس حضارتنا. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه معظم اوقاته للتدريس يقضيها قاعد ومشغول بتفسير القران، يوميه تجي لعشرات الاسئله في تفسير القران والامام سلام الله عليه يجيب. تصوروا أسئلة من مختلف الجهات وعلى مختلف يجاوب الإمام صلوات الله عليه. مثلا واحد يسأله يقول له: اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شنو المقصود بما ظهر وما بطن من الفواحش؟ قال: ما بطن، ما ظهر الزنا، وما بطن نكاح زوجة الأب. وهي كانت عندهم نكاح المقت، كان موجود بالجاهلية نكاح المقت، الواحد إذا مات وعند زوجة يجي ابنه من زوجة ثانية يذب عبات عليها أو رداء يعضلها، لا يخليها تتزوج، يهو يتزوجها أو لا يأخذ مهرها يلا يزوجها. ولذلك نزلت الآية الكريمة تقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وجاوب الإمام سلام الله عليه ويبدأ يشرح له بالآية، كثير من الآية واحد يقول له شنو معنى وإلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، عاد نبي وهود كفر، العفو عاد كفر وهود نبي، شلون صار هذا أخوهم على استناد؟ قال الإمام سلام الله عليه: هذا أخوهم بالإنسانية مو أخوهم بالعقيدة. قال لها يجي واحد يسأله يقول له: أبوك قتل المسلمين. قال له: لماذا؟ قال له: يقول إخوتنا بغوا علينا. قال الإمام: الآن وسمعت أنت هذا لما سأل عن هود وعاد وقلت له هذا أخوته أخوة وياهم أخوة نسب مو أخوة إسلام؟ قال له: بلى. قال له: هاي أنت ذلك. هنا لما يقول الإمام يرمين إخوتنا بغوا علينا عن إخوتنا بالنسب قريش، وإلا مو إخوتنا بالعقيدة ولا إخوتنا بالدين، ولذلك قاتلهم. المهم كان الإمام سلام الله عليه قد وصف قد وقت كبير إلى إجابة الأسئلة، وقت إلى العبادة، بعد وقت بالليل لمن يخصصه؟ وقت يخصصه بالليل من بعد الصلاة من تنام العيون نص الليل، يحمل على ظهره الحقيبة أو الجراب، مملوء بدر، دنانير، دراهم، أحيانا حتى صور الطحين، زين يوزعها على البيوت، يطرقها بابا بابا إلى فرغ. بعد شنو عنده تكليفه هذا قبل الفجر، قبل ان ياخذ له هجعه من النوم؟ يسالون الامام الباقر، قالوا له: شفنا على ظهر ابوك مجل، المجل احنا انا نسميه بطباط، ماكو هاي شويه جلد يرتفع يصير تحت ماي. قال له: مجل راينا على ظهر ابيك، ما هذا؟ قال: كان يشتقي لضعف جيرانه بالليل. انت شنو اسمه؟ يعني الري مال المدينه من ابار، آبارهم بعيدة القعر، أكو عند جار ضعيف ما يقدر يطلع ماء من البيت، يستقي للإمام، يستقي لضعف جيرانه، يملأ له أوانية، يمر عليه يتفقده، يملأ له أوانية ويخرج، يطلع غالبا إلى الصحراء، يتهجد، يصلي، بعض المرات يصلي الفجر بالصحراء، يسمعوا من عرف الرب: فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضرر الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى والعز، كل العز للمتقي. تتصور الآن أي حديقة أكثر عطاء، أي جنينة أو روضة أكثر عطاء من هالروضة؟ أدب وفكر وخلق عالي وإنسانية وبطولة ورأفة بالإنسانية، هذه هي الحياة، الواقع، هذه الحياة، هذه اللي احنا نحرص على ان نأخذ منها طعام زاد لأجيالنا. نريد أجيالنا تفتح عينها على هالعطاء، على عطاء أهل البيت، وعطاء أهل البيت لا يحد بحال من الأحوال. إلى جانب هذا، شو استأثرت بحياة الإمام؟ استأثرت ذكريات الطرف، الحقيقة واقعة الطف ما بارحت ذهن الإمام، لأن الحدث ضخم مو سهل، الحدث جدا ضخم. كان الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى واقعة الطف لا تبارح واقعة الطف عينه، يجيبون الماء، يوضع الماء بين يديه، يطيل النظر إليه، يقول: أشرب وابن رسول الله مات ظمآنا، أشرب وابن رسول الله مات عاطشا. مر يوما على الفرات، أطال النظر إلى الفرات، قال: إلى الآن تدري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا أم أشرب لذيذ الماء حاش أهلي قضاوا كل مطاش.
كانت تشتثيرها الأحداث يعني كل شيء يعود بذهنه إلى واقعة الطرف يشتثير. مر يوما من الأيام بأدقة المدينة يسمع لواحد يصيح أنا غريب. قال ادعوا لي هذا جيبوه. صح ولا تعال؟ قال له أنت المنادي أنا غريب. قال بلى سيدي. قال له ليش؟ شنو تشتكي الغربة ليش؟ أنت جائع تحتاج الطعام؟ قال لا سيدي المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة. قال له إذن ماذا؟ شنو اللي تحتاج؟ اللباس؟ قال له لا علي من اللباس ما يكفيني. قال له إذا مت تبقى طريحا على الأرض. قال معاذ الله المسلمين الغيرة. قال إذن ما تشتكي من الغربة؟ قال له مجرد البعد عن الأهل. قال لست الغريب، الغريب من ترك ثلاثة أيام وهو ابن سيد المسلمين بين المسلمين تشفي عليه الذاريات. سمع له يوم واحد يخاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الإمام. قال له ما الخبر؟ قال له سيدي هذا الكبش نريد نذبحه، احنا قبل ما نذبحه نعرض على الماء نسقيه ماء للكبش يلا نذبحه. اختنق الإمام بعبرته أدار وجهه إلى جهة كربلاء صحاب يا أبي الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. طبع لي أبو حمزة. قال له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي، أنا لو أشير لك أنت ياه من آبائك مات حتف أنفه، كلكم تموتون تحت السيوف قصعا بالرماح ضربا بالسيوف، ليش هذا البكاء؟ أما أنا لحزنك أن ينقضي. قال يا أبا حمزة كما ذكرت، هذا اللي تقوله صحيح، ولكن والله ما وقعت عيناي على أماتي أخواتي إلا وذكرت فرارهن يا معشورا من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. الإمام يذكر هالمنظر وهو شجر عليه بهالمنظر، يعني كان مغمى عليه، لأن يقول حميد بن مسلم أنا شاهدت امرأة واقفة بباب الخباء والخباء تلتهب به النار، خلت عليها ان النار توصل لها تحرقها. يقول دنوت اليها شحت امة الله النار قربتك. يقول ما التفتت الي، شحت امة الله النار علقت باطراف ثيابك. يقول ما جابتني. بالثالثة شحت امة الله النار احتوشتك. قالت يا ظالم نار النار ولكن لنا عليل بهذه الخيمة. دخلت اليه قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. عاش هالمدة اللي عاشها بعد أبيه يبكي لرؤية الماء، يبكي إلى ذكر كربلاء، إلى أن حضرته الوفاة في مثل هذه الليلة وعنده أهل بيته. يقول المؤرخون رفع رأسه إلى السماء قال رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. ثم شجاه الإمام الباقر إلى القبل أشبل يديه ورجله وغمض عينيه وقضى نحبه شميما وللقيود على جسمه آثار وآثار وللسياط على كتفه آثار وآثار. مل يراك ودم عينك جامد وما سمعت بمحنتك
السجادي ويصيح وال الله.
الإمام يقولون المؤرخين هتش ليلة أوصى وصية، أوصى ولده الباقر، قال لبني إذا أنا قضيت نحبي اسرج في مكاني ضياء، يعني اشعلوا سراج خلوه بمكاني، لأن الروح ترجع إلى مكان الجسد إذا شافت مظلم تستوحش. هاي جرت عادة أهل البيت أن يسرجوا مكانهم سراجا عند الوفاة. ما أدري هل أسرجت الحوراء زينب ليلة العاشر من ليلة الحادي عشر مكان إخوتها سراج، أم بقيت تلك الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون وهي تجول ما بينهم علينا بهود الليل واحنا حرام. تلك النساء الحائرات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.